هذه الأخيار الطيبين. فهذه دراسة في كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى غفر له لنا وللحاضرين والسامعين. وذلك في الرابع والعشرين من رمضان عام 340 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هذا هو شرح السنة لإمام من أئمة السنة، هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المثنى بأبي إبراهيم صاحب الإمام الشافعي، وأعلم الناس بالمذهب الشافعي رحمه الله، من أهل مصر، وخال الإمام أبي جعفر الطحاوي وهو أحد شيوخه. والمزني نسبة إلى مزينة، كان رحمه الله تعالى عالما زاهدا مجتهدا طويل الحجة كما قال الزركلي في الأعلام. والمزني من علماء القرن الثالث، فقد توفي رحمه الله تعالى سنة 64 من العقل علماء القرن الثاني والثالث، توفي رحمه الله سنة 64 و200 عن 87 سنة رحمه الله تعالى. وله مختصر المزني قيل كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير أنه كان لا يخلو جهاز عروس من مختصر المزني رحمه الله، فكل كتب الله سبحانه وتعالى وانتشار عظيما في الآباء، حتى أن البنت كانت إذا أردت أن تجهز جهازها للزواج تدخل فيه مختصر المزني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الأكيابي في شهر صفر سنة 1600 من قبل، حدثنا الشيخ الإمام الحافظ ثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عمان بن عيسى بن باز المهراني من ضبطه في موصل في 13 من جمادى الأولى سنة 1600 من قبل. أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأركاشي بإدراج عليه بن إسفار مصر. قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن يعقوب بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء الموصلي الفراء فيما علم به. قال الشيخ إبراهيم بن عمان وأخبرنا شيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلمة الأصبياني السلفي في كتابه بين الإسكندرية
السلفي كسر السين السلفي
الأصبياني السلفي السلفي في كتابه بين الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500 من قبل. أخبرنا الشريف محمد عبد الملك الحسن بن جثمة الأنصاري بمكة بإدراج عليه بسنة 99 و400 من قبل. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علي مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن زعيم العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المرضي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيصراني. قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازولي قال حدثني الحسن ضم الناس ذلك ضما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه أو أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب.
نعم، وهذا هو موقف طالب العلم، إذا سمع عن شيخه شيئا يشينه يجب عليه أن يسأله وأن يكون الأمر واضح. وقوله في الإسناد حاء، قال الشيخ إبراهيم بن عثمان فحاء يعني تحويل سند، وهذا الأسلوب يستعمله الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كثيرا. وها هو المزن رحمه الله تعالى يبين عقيدته وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وانظر إلى هذا الإسناد المبارك، أتاني فلان في مكان كذا في شهر كذا في عام كذا، هذا هو العلم النافع. أيها الأخوة، هل تجدون هذا الإسناد إلا في كتب السلف؟ ها؟ أو في المذكرات المصورة التي تخرج تحت الدهاليز وفي الغرف المغلقة تدرس، هل فيها هذه الأسانيد؟ هل فيها هذا الشرف أن يصل سندك إلى المزني؟ يصل سندك إلى أحمد؟ يصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تبقى أنت وأنت فقط أيها السلفي الذي تدرس الأسانيد وتهتم بالعلم والتمتين العلم والتأصيل، هذا هو العلم النافع. فمحروم والله أي حرمان ذاك الذي ترك هذه الكتب وحرم نفسه من هذا المعين الصافي النقي. فاثبتوا أيها الإخوة، والله من أعظم النعمة للإنسان بعد الإسلام أن هداه للسنة ولحب كتب السلف، حتى الإنسان ربما كان مريضا فيستشفي بقراءة هذه الأسانيد التي ينشرح وتنشرح لها الصدور في الأمانة، أمانة عظيمة في العلم، قراءة عليه أو قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع في مكان كذا في يوم كذا في شهر كذا في بلد كذا، هذه الأمانة في العلم. أما الخيانة التي نراها في زمننا والتلاعب بالعلم وبتر كلام العلماء من أجل البدع ويدرس الناس هذا الكلام، فهذا غلط وحرمان شديد. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم،
كما سبق في البسملة، وأن الباء فيها الاستعانة، وهذا اقتداء بالكتاب العزيز الباء بالبسملة، ولا يكاد يوجد مصنف من مصنفات السلف إلا ويبدأ بالبسملة، إلا ما كان من نزاع في كتب التي جاءت على هيئة النظم والشعر، فبعضهم بعض الأئمة كره أن تبتدأ بالبسملة لقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ولكن الذي عليه الجمهور أن كتب العلم سواء كانت منثورة أم منظومة على هيئة الشعر لا بد فيها من البسملة. والبسملة سنة في عدة مواطن، منها عند الأكل، ويشعر الإنسان أن يسمي الله، لحديث عمر بن سلمة عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قال له وهو غلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك عند الشرب يسمى الله سبحانه وتعالى، وعند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند دخول البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا يسمى الله أيضا، وعند أيضا إتيان المرأة إتيان الزوجة يسمى الله سبحانه وتعالى بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيطان. وأيضا في المراسلات كان النبي عليه السلام يكتفي بالبسملة دون الحمدلة، فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فالرسائل السنة فيها البسملة ثم من فلان إلى فلان، ولا يذكر الحمد ولا الصلاة على النبي عليه السلام، إنما الحمد والصلاة في الخطب والوعظ، وأما في المراسلة فهديه عليه السلام الاقتصار على البسملة ثم من فلان إلى فلان. نعم. ويشرع رحمه الله في كل أمر في بال يعني هدف أن يسمى الله سبحانه وتعالى، عود نفسك كل شيء بسم الله،
مظهرا الفقر والحاجة ومستعينا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى.
هكذا يبتدئ المزني رحمه الله حتى يفتح القلوب لعقيدته بالدعاء للقارئ والسامع: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. فالعلماء يعلمونك ويدعون لك، هم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. وأما غير العلماء من تصدر الناس فهؤلاء خونة، خونة يكونون الأمة أحوج ما يكونون ما تكون إليه. وليست الأمة في حاجة إلى هؤلاء الذين يتصدرون بذلك. وعصمنا الله وإياكم بالتقوى. التقوى ذكر العلماء لها تعاريف، أفضلها بالنسبة لي وأجملها لفظا قول الإمام أحمد رحمه الله: التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله يا أيها النبي اتق الله. وكان بعض السلف ونسب ذلك الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا قيل اتق الله اصفر وجهه فرحا وخوفا. الإنسان لا يغضب إذا قيل اتق الله، لأن التقوى وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. والتقوى سبب في النجاح وسبب في سعة الرزق من حيث لا تدري. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب في الخيرات ونزول البركات، وسبب للفتح بالبركة من السماء والأرض. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فالتقوى سبب في جلب البركات والخيرات في السماء من السماوات والأرض. الإنسان يجتهد في تحصيل هذا الزاد، وهي خير زاد يتزود به إلى الآخرة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الإنسان يجتهد في تحصيل هذا الزاد العظيم الذي هو خير زاد، زاد التقوى. قال: وفقنا وإياكم لموافقة الهدى. كما سبق الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، وعمل بلا علم ليس من الهدى بل هو من الضلال. فلا بد في العمل أن يكون مصيبا للسنة، فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه له. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن يعني هذا هو المتابعة، لا أحد أحسن منه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني توجه في كل أعماله لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك جزاء ولا شكورا من أحد. نعم.
بعد أيضا تقل الفصل بما بين ما أراد المحدث وتناسب الموضع على عدة أقوال أو بالأقوال. في أول من قال والمهار أن أقوى الأقوال قولها، أن أول من قالها كس بن ساعدة الشاعر المعروف، وقيل أول من قالها نبي الله داود، وأنها فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من فصاحة المتكلم وجهه أن يذكر مقدمة مناسبة لما يريد فيه، ثم بين أراده فيه وبين المقدمة بقوله أما بعد، وهي أفضل من قولة وبعد أو ثم أما بعد. ونبينا عليه السلام كان يستعملها في كل خطبة،
كما في خطبة الحاج إن الحمد لله إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الحديث. فيشرع قول هذه الكلمة للفصل بين المقدمة وبين ما أراد المتكلم أو المصنف أن يدخل فيه. نعم. والتأليف عند السلف على قسمين، إما أن يرى العالم حاجة الأمة إلى شيء ما فيؤلف فيه ويصنف ويكتب، وإما أن يسأل أن يصنف فيصنف للناس ما أرادوا منه. وهذا الكتاب وهذه الرسالة شرح السنة كانت من أي النوعين؟ الثاني، لأنه أشيع عن المزني أنه يقول شيئا في القرآن فسأله طلابه. ولذلك أيها الإخوة، إذا رأينا من علمائنا شيئا أو إذا نقل أحد عن علمائنا شيئا لابد أن نستوثقه، لأن أهل الشين وأهل الأهواء والريب كثيرا ما يتهمون العلماء بما لم يقولوه، فلا بد من الرجوع إليهم وسؤالهم هل قلتم كذا؟ ويسأل العالم حتى تزول الشبهة. أما أن كل واحد يقول لك كلمة عن الشيخ وتدرس عنده تصدقه لن يبقى لك شيخ على وجه الأرض أبدا. نعم.
فإنك أصلحك الله.
أصلحك الله جاءت على صورة الخبر والمراد بها الدعاء. أصلح فعل ماضي ومضارع الأمر، فهذه في صورة الإخبار أصلحك الله، يعني صلحت وانتهى، ولكن المراد بها الدعاء. وهذا يستعمله الأئمة مثل الإمام المجلد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قال في الأصول الثلاثة اعلم رحمك الله، فهذا خبر يراد به الدعاء. نعم. وهذا الإمام المزهري، ولما كتبنا عن بعض أهل الأهواء لما رددنا عليه في مسألة الإرجاء كتبنا قال فلان أصلحه الله، بعض الناس قال هذا ذم إنه يسب فلانا حينما يقول أصلحه الله، وحينما نقول هداه الله كيف هذا؟ كيف يفهم هؤلاء؟ هل كلمة هداه الله سب؟ هو يسأل نفسه الهداية في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم عن الأقل في اليوم والليلة 17 مرة في صلاة الفريضة، فكلمة هداك الله ليست سبا، أو أصلحك الله ليست سبا، هذا دعاء بالصلاح ودعاء بالهداية. لا يغضب الإنسان إذا قيل له أصلحك الله أو هداك الله. نعم.
فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك أن السنة أمر أن تصبر نفسك على التمسك به وتدعو به عنك شبهة الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لما لم آل نفسي وإياك فيه مصر جاءت فيه بحمد الله للرشد السليم. الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر عليه
الحمد لله
حق من ذكر.
نعم.
الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثنى.
نعم. الحمد لله سبق بيان الحمد أحق من ذكر، فأحق من يذكر هو الله سبحانه وتعالى، وأولى من شكر شكر الله عز وجل يقوم على ثلاثة قوائم أو ثلاثة أركان. الأول شكر الله بالقلب، وهو اعتقاد أن النعمة من الله عز وجل. شكر الله باللسان، والثاني شكر الله باللسان وهو التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر والخيلاء وإنما على سبيل الشكر. الثالث من قوائم وأركان الشكر استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فالشكر ليس كلاما ولا اعتقادا فقط وإنما هو عمل أيضا، استعمال العين في قراءة العلم، في حفظ القرآن من المصحف، وفي التأمل والتدبر في آلاء الله وآيات الله سبحانه وتعالى، هذا من الشكر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالشكر يكون بالاعتقاد، باعتقاد أن النعمة من الله سبحانه وتعالى وباللسان للتحدث بها لا على سبيل الفخر وإنما على سبيل الشكر وباستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، استعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل، السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك. نعم.
الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد.
الواحد الصمد، الله عز وجل هو الواحد، قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد هو الذي يصمد له العباد في حوائجهم ومطالبهم جل وعلا. الذي ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له زوجة ولا ولد، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح، كما قال من ابن أبي داود في حريته رحمه الله. نعم.
الواحد الصمد الذي له ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عكير.
جل عن المثيل يعني عظم عن أن يكون له مثل وعدل، الله لا عدل له ولا مثل له، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا شبيه له، أيضا لا يشبهه أحد سبحانه وتعالى، وإن كان العبد قد يشترك مع الرب جل وعلا في بعض الصفات، إلا أنه كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل تكون المطابقة في الصفة في أصل الصفة وكمالها، أما التشبيه تكون المطابقة في أصل الصفة وليس في كمالها وتمامها. ولذلك المنفي عن الله عز وجل هل هو التمثيل أم التشبيه؟ ها؟ التمثيل. ولذلك قال الله ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، لأن العبد سميع وبصير وله يد، الله جل وعلا كذلك سميع وبصير وله يد، ولكن ليس كمثله شيء. ومن أطلق من العلماء في تعريف الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات من غير تشبيه، فإنه يريد التشبيه التام الذي هو معنى التمثيل، يريد التشبيه التام الذي هو معنى التمثيل. ولكن لما عرف شيخ الإسلام في الواسطية ابن تيمية رحمه الله تعالى توحيد الأسماء والصفات، قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه، وهذا من دقته رحمه الله، لأن التمثيل تكون مطابقة في أصل الصفة وكمالها، وأما التشبيه تكون مطابقة في أصل الصفة وليس في كمالها. فأنت مقصود بأنك تبصر وتسمع وتتكلم، والله جل وعلا يبصر ويسمع ويتكلم، فأصل الصفة عند الرب وعند العبد موجودة، لكن كمالها وتمامها هل هي مطابقة تماما؟ لا. ولا يلزم من التشبيه المطابقة، فالنبي عليه السلام قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فأول زمرة من المؤمنين يدخلوا وجماعة يدخلون الجنة يكونون على صورة القمر، فهل القمر له أنف وله عينان وله أذن وله فم؟ لا. فالتشبيه لا يلزم منه المطابقة من كل وجه، يقولون فلان كالأسد، فهل له مخالب وله يعني أنياب يمزق بها كالأسد يفترس؟ لا، وإنما في الشجاعة، فقد يكون هناك شبه في صفة فيشبه، فنقول فلان كالأسد، هذا تمثيل ولا تشبيه؟ وحنيفة، هذا تمثيل ولا تشبيه؟ تشبيه. نعم، يبقى قد تكون هناك صفة مشتركة ولا يلزم المطابقة في سائر الصفات. فلان كالأسد في شجاعته، ولا يلزم يكون كالأسد في كل مواصفاته. نعم.
السميع البصير.
السميع البصير، وهذان اسمان لله عز وجل يشتق منهما صفة السمع وصفة البصر، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وبحمده. يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء، ويبصر كل شيء وأحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى جل وعلا. ما حدثت به نفسك وما جعلته في مكنون صدرك قبل أن تتكلم به يعلمه مولاك وخالقك جل وعلا. وهذا ينشئ في العبد تقوى الله ومراقبته والإقبال عليه جل وعلا. نعم.
العليم الخبير.
نعم.
المنيع الرفيع.
المنيع الرفيع، فلا يرد قدره شيء سبحانه وتعالى. وإذا رد القدر بالدعاء فهل رد القدر إلا بقدر؟ ها؟ حينما نقول أن القدر يرفع الدعاء، ربما يرفع الدعاء، فهل رد القدر إلا بالقدر؟ رد بالقدر، لأن الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فيرد قدر الله بقدر الله، والمرض والسكر والفقر بقدر الله، ويدعو الإنسان ربه أن يرفع عنه الفقر والمرض والسكر، والدعاء من تقدير الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال رجل عمر: أتقطع يدي يعني في السرقة؟ يعني أنني سرقت بقدر الله، الله كتب علي أن أسرق، فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله أيضا. فاحتج هو بالقدر على المعصية، واحتج عمر بالقدر على الطاعة. نعم. وهو إقامة الحد.
عال على عرشه وهو دائم بعلمه من خلقه.
عال على عرشه، هذه هي مسألة الاستواء التي قلت لك في الدرس الماضي أنه لا يخلو مصنف من مصنفات السلف إلا وفي هذه المسألة الاستواء، وسبق بيانه. وهو دان بعلمه من قلب، هو قريب، الدنو هو القرب، وهو قريب بعلمه، الله جل وعلا معنا بعلمه وليس بذاته. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية عند أهل السنة والجماعة معيتان: معية علم وإحاطة، وهذه تكون للمؤمن والكافر. معية نصر وتأييد، وهذه خاصة بالمؤمنين. فالآية الأولى: إلا هو سادسهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية معية ماذا؟ عامة ولا خاصة؟ عبد الله، يعني المعية معية نصر وتأييد، ولا معية علم وإحاطة؟ علم وإحاطة، معية عامة. هذه تسمى معية عامة، يدخل فيها المؤمن والكافر، ومعناها العلم والإحاطة. وأما قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية معية خاصة، أحسنت، وهي بمعنى النصر والتأييد، بمعنى النصر والتأييد. ولما أضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كلام شيخ الإسلام لفظة ربما فهم منها أنه يقصد أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته، ورد عليه الشيخ حمود بن عبد الله التوجري ردا ماتعا جدا، ترى فيه براعة العلماء وحرصهم على نصرة السنة وصيانة جناب التوحيد، وترى مدى الإذعان والتواضع من الإمام الكبير والعالم الأصولي المفسر الفقيه الفحل ابن عثيمين رحمه الله، ويبين الشيخ ما قصده، وأنه لا يقصد معية الذات رحمه الله تعالى، في تواضع وفي أدب جم رحمه الله تعالى، وهذا هو العلم. نعم. لأنه قد يقع في يد أحد لماذا ننبه عن هذا رغم ان الواجب الستر على العلمين ان اخطاوا في مساله طالما انهم رجعوا عنها؟ لانه قد يأتي لشخص قاله الشيخ محمد في شرح الوسطيه فيفهم منه انه يقصد ميه الذات. فالله جل وعلا معنا بذاته ولا بعلمه واحاطته ونصره وتأييده للمؤمنين. أما ذاته جل وعلا فعلى العرش استوى سبحانه وبحمده. ومن قال إن الله مع الخلق بذاته كفر عياذا بالله، لأنه من الأماكن الحمامات ومكان قضاء الحاجة والخمارات وغيرها من أماكن النجسة وأماكن الشر. فلو قلت أن الله معك بذاته كما يقول ولاة الصوفية القائلون بالحلول والاتحاد، قالوا إن الله يحل في الأجساد ويتحد بها حتى في أراذل المخلوقات، حتى قال زنديقهم محيي الدين ابن عربي قال: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيسته عياذا بالله. وكان يقول: ما في الجبة إلا الله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنى يكلف. يعني العبد رب والرب عبد، كله مع بعضه خليط كوكتيل. وهذا ضلال والعياذ بالله، ضلال بعيد والعياذ بالله. ويؤمن بعض الناس بهذا الكلام والعياذ بالله، ويفرح احدهم حينما يقال له انا كاني جالس امام اكبر شيخ صوفي، يعني الشاعر شاكرين على الشيخ صوفي بهذه الطريقه بهذا الكلام، وينسب زورا الى شيخ الاسلام كلاما في تقسيم الصوفيه. وانما هذا قاله في الفقراء رحمه الله ابن تيميه. نعم. ومع ذلك فبعض الناس يمشي مع الصوفيه من اجل الاكل والشرب ولا يدخل في هذه العقائد الفاسده. فمثل هذا ينبه ويفهم. نعم.
احاط علمه بالامور وانفذ في خلقه سابق المقدور.
يعني احاط علمه بالامور، الله جل وعلا احاط بكل شيء علما. وانفذ في خلقه سابق المقدور، إرادة الله الكونية لا بد أن تنفذ في خلقه جل وعلا. نعم.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. ما تكونه عينك يعلمه الله، وما يخفيه صدرك يعلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة يقول سبحانه: يوم تولى السرائر، تنكشف مكنونات النفوس والصدور يوم القيامة. ومن كان عنده غل وحقد وحسد ينتشر يوم القيامة ويظهر والعياذ بالله. الإنسان لا يسر إلا بشيء حسن، لأن القلب محل نظر الرب، أما الظاهر هذا محل نظر العباد مع الرب جل وعلا. وأما الذي في القلب والصدر لا يعلمه إلا الله، هو محل نظر الرب، فأولى بالتحلية والتنظيف والتنقيه. ما فائدة نحن ندهن الجدران وننقي وندهن الأرصفة والعقائد خاربة خربانة فاسدة. نعم.
فالخلق عاملون بسابق علمك ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به.
نعم. فالخلق عاملون بسابق علمه، هذا فيه الرد على من؟ على القدرية. الخلق عاملون بسابق علمه جل وعلا، ولا يمكن أن يخرجوا عما علمه الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي السابق وعما كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وبحمده. وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. سأل لا ييأس على ما فاته من أمر الدنيا ولا يفرح بما جاء. والمقصود بالفرح هنا إن الله لا يحب الفرحين، وهناك فرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فليفرح هنا فرح مثبت، وهنا ذم للفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فما الفرق بينهما؟ الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر كحال قارون، هذا هو الفرح المذموم. أما الفرح بفضل الله ورحمته والعلم والقرآن والسنة مثل هذه الوجوه الطيبة، هذا الفرح مشروع. الفرح الذي لا يؤدي إلى الأشر والبطر مشروع. أما الأشر الذي الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر والتكبر، هذا مذموم. نعم. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. وهذا أيضا في الرد على القدرية القائلين إن الله خلق الخير والعبد خلق الشر، وهذا باطل والعياذ بالله. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، فالإنسان فقير إلى رحمة الله عز وجل وإلى توفيقه حتى في الطاعة، حتى في الطاعة. ومن نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للطاعات والعبادات وأعاننا عليها ويثيبنا عليها، وهذا غاية الكرم والإنعام والجود سبحانه وبحمده. فالله جل وعلا يعني كان من المناسب جدا قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة عبادة ليست عبادة، فلماذا أجل قرنت الاستعانة بالعبادة؟ الله قال إياك نعبد، ومن العبادة الاستعانة، وعرف عليها الاستعانة فقال وإياك نستعين. محمد ها؟ هذا من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. وهنا الإنسان لا يمكن أن يعبد ربه إلا إذا أعانه الله جل وعلا. فالله خلقك وصورك في أحسن صورة وشرع لك عبادات تناسب هذا الخلق وأعانك عليها ويثيبك عليها الجنة، هل هناك إنعام أعظم من هذا؟ سبحانه وتعالى. ويتودد إليك ويتحنن إليك فينزل إليك أنت إلى سماء الدنيا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. وخزائنه جل وعلا لا تفنى ولا تبيد، لا تغيب ما نفقه. أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في سجن واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط عن الإبرة إذا أدخل البحر. وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ لا شيء. ولذلك الوقت الذي بعد السحور هذا وقت مبارك، ولكن مع الأسف بعض الإخوة وكثير من الإخوة ضيعوا في الكلام أو في الشاي أو في كذا أو في كذا، أرغم أن هذا الوقت وقت فاضل ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا يتودد إلى عباده ويتحنن إليهم جل وعلا. هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. فما أجمل أن يخلو الإنسان بنفسه يدعو ربه جل وعلا، ولو كان بين الناس يمكن أن يخلو بنفسه، يخلو بخلقه حتى ولو كان مخالطا للناس. نعم. لان ما فيش طبعا خيبات، وانا هقول طبعا انت فين، مش خيبات في الكلاس ده اصلا.
نعم
يعني لا خلوه ولا الا فين الحمام عندي انا، لا مفتوحه من كل ناحيه ما فيش خيبات. وانا ما حرصت للتميز على التميز بهذه الفروع، لكن بعض الاخوه اخي قنديل اصر على صنع هذا الفروع، ولأن ما وجدته ولا احد حتى لا يقول احد اننا تميزنا بهذا الخباء. ولكن نعتقد ان الخباء سنه في الاعتكاف، ولكن لضيق المسجد لم نصنعه في هذا المكان، لانه لو صنعنا خباء ما وجدنا مكان للصلاه. نعم. بارك الله.
وخلق الملائكة جميعا لطاعته.
الملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. قال عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور كما في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فالذي يقول إن محمدا خلق من النور جعله بشرا ولا ملكا؟ ملك. والله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فمحمد عليه السلام خلق مما خلق منه بنو آدم عليه الصلاة والسلام، وإن كان أفضل البشر وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. فالملائكة خلقت من نور، لهم أجنحة. قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع أعظمهم جبرائيل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، يسقط منه الدر والتهاويل. لما تمردت قرى اللوطية على أمر الله عز وجل، ضربها جبرائيل بجناح من هذه الأجنحة 600 فقلبها على أهلها. ورآه النبي عليه السلام في ليلة المعراج كالشراك البالي من خشية الله تعالى. وهم مع هذه العظمة في الخلقة، كل جناح من أجنحة جبريل يسد الأفق، إلا أنهم غاية في العبادة لله عز وجل. قال سبحانه: عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني ملائكة النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق كثيرون جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع 4 أصابع يعني السماء إلا وفيه ملك ساجد. وقاله السلام: البيت المعمور يزوره كل يوم 100,000 ثم لا يعودون إليه. وخلق كثيرون من خلق الله عز وجل، وهم جند من جند الله سبحانه عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نزل وعيه وميكائيل كما عند البخاري في الصحيح في غزوة بدر، فقاتلوا مع النبي عليه السلام وركبوا الخيل، وسمع أقدم حيزوم، سمع هذا في غزوة. فإذا الإنسان اجتهد في عبادة الله وصدق مع الله، تنصره الملائكة وتؤيده وتعينه. فنزلت قاتلت الملائكة مع نبينا عليه السلام وأصحابه في غزوة بدر كما عند البخاري في الصحيح: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فإذا حقق الإنسان العبودية لله يعاونه كل الكون. في صحيح مسلم قال النبي عليه السلام: يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله. لا بد من تحقيق الإسلام والعبودية حتى تحصل هذه المناداة: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من ورائي، تعالى اقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، وقد صدق اليهود ذلك، فلا يخلو البستان من بساتينهم في فلسطين وغيرها إلا وفيه شجر الغرقد. وقال بعض علمائنا ومشايخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لعل الله جمعهم في فلسطين حتى تحصل إبادتهم إبادة تامة. اليهود نسأل الله جل وعلا أن يدمرهم وأن يهلكهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وفجاءة نقمته وتحول عافيته جل وعلا. فهم أعداء الله وقتلة الأنبياء والمرسلين وأشد الناس عداوة للمؤمنين، كما قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وليس ببعيد أن يكون وراء هذه الأحداث التي سمعناها في فلسطين، ليس ببعيد أن يكون وراءها اليهود، ويدفعون بعض الشباب المتهور الجاهل إلى مثل هذه الأعمال التخريبية وإلى قتل الأنفس. ليس ببعيد أن يمدوهم بمال ويعطوهم أموال طائلة من أجل الإفساد في بلادنا. نسأل الله أن يفسد الغرب. نعم.
وجبلهم على عبادته منهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون،
كما قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية صفوف وقيل ثمانية ملائكة. وصف النبي عليه السلام حملة العرش، والله جل وعلا غني عن العرش وعن حملته سبحانه وبحمده، ولكن وصف النبي عليه السلام هؤلاء الملائكة فقال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عادته يخفق الطائر 500 عام. يعني هذا الجزء عندنا كم يخفق الطائر ما بين أذنك وعادتك؟ لا شيء. أما عند أحد حملة العرش يخفق الطائر 500 عام، فهذه قوة عظيمة وجبروت عظيمة. ولذلك إذا خلت الأرض من ناصر لك لا تيأس، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إبراهيم حينما ألقي في النار وقد قيل وسلسل وكان وجمعت نار عظيمة لإبراهيم، كما ذكر الحافظ في تفسيره ابن كثير أن المرأة كانت إذا كانت حاملا إذا ولدت تنظر أن تجمع الحطب للنار التي يحرق بها إبراهيم، وإذا كان مريض ينظر إذا شفي أن يجمع الحطب للنار التي يحرق بها، حتى جمعوا نارا عظيمة ما من طائر يمر من عليها إلا وقع محترقا في السماء، فاشتد لهيبها وعلت نارها، ومع ذلك ألقي إبراهيم في النار، فقال الله جل وعلا: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وخرج إبراهيم من النار يمشي، قيل أنه مكث فيها شهرا، وخرج لم يصب وجهه عليه السلام. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله أي كفانا الله ونعم الوكيل. لابد من اعتماد القلب على الله وإحسان الظن به جل وعلا واليقين بعظمته وقدرته وما عنده سبحانه. نسأل الله أن يعيدنا وأن ينصرنا. نعم.
وطائفة منهم حول عرشه يسبحون،
كما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. نعم.
وآخرون بحمده يقدسون.
نعم.
واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره.
منهم جبرائيل عليه السلام اصطفاه للرسالة والنبوة للوحي ملك الوحي جبريل عليه السلام، هو أعظم الملائكة ومقدمه مسلم. تقول جبريل وجبرائيل وجبرائيل، جبرائيل هذه قراءة شعبة بن عياش، وميكال وميكائيل، وجبرائيل جاء في حديث عروة بن الزبير اللهم رب جبرائيل، وجبريل قل من كان عدوا لجبريل. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته.
ثم خلق آدم بيده، هذا فيه إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأيضا صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في صفة اليد من قبل ولا لا؟
لا.
واليد أو اليدان صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا فيه إثبات اليدين، بل يداه مبسوطتان. وقال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. رحمك الله. وقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. كل ذلك في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. أيضا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا في اليد لله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل فعل ثلاثة أشياء بيده: قط التوراة لموسى بيده، وخلق آدم بيده، وغرس غراس الجنة بيده سبحانه. هذا كله في إثبات اليد. وأجمع العلماء على أن لله سبحانه وتعالى يدين لا كيدي المخلوقين. وأما الجهمية فأنكروا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فتأولوا اليد بمعنى القدرة والنعمة، وهذا باطل، لأن الله لم يثبت له إلا كم يد؟ يدين. أما في النعم فقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فهل بنا نعمتان فقط؟ أكثر. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما في اليد فقال: بل يداه مبسوطتان. هذا يدل على أن اليد لا تؤول بمعنى النعمة والقدرة. وتأويلها بمعنى النعمة والقدرة تنزيه لله أم تفريط في حق الله؟ تفريط في حق الله، معناه أن النعم تحصر في نعمتين فقط، وهذا باطل وضلال لا شك. وتنازع العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وكلتا يديه يمين، وكلتا يدي ربي يمين. وقال صلى الله عليه وسلم عند تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال: يقبض الله عز وجل السماوات السبع بيمين، والأراضين باليد الأخرى، ويهزهن هزا ويقول: أنا الملك. أرأيتم هذه العظمة وذلك الجبروت؟ السماوات السبع يطويها الله عز وجل بيمينه، وقال سبحانه عنها يوم القيامة: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فطوى السماء في كف الرحمن جل وعلا، يطويها الله عز وجل بيمينه. والسماوات جاء في بعض الآثار أن كثة السماء وغلظها كم؟ مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، يعني 7 × 500 × 500 كم؟ عدل. هذه الأجرام العظيمة يطويها الله عز وجل بيمينه. وهذه السماوات السبع بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فناء، يعني في صحراء لا قيمة لها. والكرسي استواء الله عز وجل، العرش استواء الله عليه، والكرسي موضع القدمين. وهذا الكرسي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع قدمي الرب جل وعلا سبحانه وبحمده، لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا عدل له جل وعلا. وأما هل يثبت لله عز وجل شمال أم لا، فهذا مما وقع النزاع فيه بين أهل السنة. وأكثر أهل العلم على عدم إثبات الشمال لله عز وجل، لقوله عليه السلام في الصحيحين: وكلتا يديه يمين. ولكن جاءت رواية في صحيح مسلم: والأرضين بشماله، وفيها عمر بن حمزة متكلم فيه. وذهب بعض العلماء إلى إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، منهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو اختيار شيخ عبد العزيز بن عبد الله الرشدي أيضا. لماذا؟ بعض العلماء حكموا على رواية مسلم بأنها رواية شاذة. وانتبه يا نبي، انتبه، قد يكون حديث المسلم ويحكم عليه بالشذوذ إذا خالف أصلا عقائديا، أو يعني مثل هذه المسألة قالوا أن رواية مسلم شاذة لأنه في الصحيحين وكلتا يديه يمين. ولكن الأولى لو هناك طريق للجمع يقال بالشذوذ ولا بالجمع أفضل؟ بالجمع أفضل. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن. لذلك قال شيخنا حفظه الله: وكلتا يديه يمين من حيث العطاء والمن، وأما والأرضين بشمال من حيث الجهة. ما اعتقاد الجميع كلا الفريقين المثبتون والنفون أنه لا نقص في شماله ولا في يمينه جل وعلا، لأن الله عز وجل منزه عن النقائص سبحانه وتعالى، أسماؤه حسنى وصفاته علا جل وعلا. حتى عند من يثبت الشمال لله عز وجل لا بد من، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهذا مع اعتقاد أنه لا نقص فيها ولا عجز فيها. إذا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى مما أجمع عليه سلف الأمة، ونازعوا في ذلك الأشاعرة فأولوا والمجهمية فعطلوا. نعم.
وأسكنه جنته.
وأسكنه جنته، تنازع العلماء هل هو بستان من بساتين الجنة، وهو هو بستان أم هي جنة الخلد؟ والأظهر والذي عليه أكثر العلم أنها جنة الخلد، وأن الجنة التي هبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. نعم.
وقبل ذلك للأرض خلقه. ولهذا وعن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها.
قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، هذا القضاء قضاء كوني. نعم.
ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سقط عليه عدوه فأغواه عليها.
وهذا يدل على عداوة إبليس، فعداوة إبليس تبدأ معنا من أول قبل أن تخلق، فإن قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيء، ومنه إبليس، بل ومن أول ما تنزل على وجه الأرض تبدأ العداوة. الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل إلا ويصرخ إلا وينخسف الشيطان في جنبه نفسه فيستهل إلى الدنيا صارخا، إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه فنخسه في الحجاب. أي مولود يولد لابد أن ينزل يضحك ولا يصرخ؟ يصرخ، سلاح في نور الدين، يصرخ. هذا الصراخ علماء النفس الذي درسوه لنا في المدارس يقولون أنه ينزل لأنه ترك الرحم وحزين عن رحمه، هذا كله كلام لا قيمة له تحت النعال، لأن عندنا فيه نص من النبي عليه السلام، وهو أن الشيطان ينخسر في جنبه نفسه فيستهل إلى الدنيا صالحا، وتستمر العداوة والإغواء والتزيين، تزيين الباطل باسم الحق إلى أن يموت، لا يتركه حتى عند الموت، فيأتيه الشيطان يقول مت إن شئت يهوديا، مت إن شئت نصرانيا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. الحنيف كما قال ابن القيم هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالشيطان يزين الإنسان، وأول من زين له زين لآدم، فقال له: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذه الشجرة ما كان منها آدم، هل فيها أي ميزة عن شجر الجنة؟ هي كشجر الجنة كلها، ولكن الشيطان زينها كما يزين المرء للإنسان. ألا ترى أن رجلا أحب الكلاب السود من أجل سود عيون معشوقته؟ فقال ماذا؟ فأحببت سود الكلون خلافي لسود عيونها. يعني أصبح يعشق كل شيء أسود، حتى الكلب الأسود الشيطان لسود عيون معشوقته، والعياذ بالله، لأنه زينها الشيطان في عينه. الشيطان زين، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
وجعل أكله لها إلى الأرض سببا كما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ونعمه لها مذهبا.
وجعل أكلها أكله جعل أكله لها في إلى الأرض سببا، فالمعاصي سبب في البلايا والمصائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. وقال سبحانه مبين أسباب الهزيمة في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لما عصر ما وهم 50 رجلا من الصحابة، أمر عليهم النبي عليه السلام عبد الله بن جبير أن يقفوا على قمة جبل أحد، وقال: لا تنزلوا من على الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما انتهت المعركة بنصر المسلمين، وكان قائد المشركين يومئذ خالد بن الوليد أبو سليمان، فنزلوا وعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يجمعون الغنائم، فجاء خالد من خلف الجبل ودك المسلمين دكا، وكسرت رباعية النبي عليه السلام يعني مقدم أسنانه، وشجت رأسه عليه السلام، وأشيع أنه قتل بسبب ماذا؟ معصية، ومعصية واحدة. ونحن نروم النصر ونتطلع إليه وكل هذه المعاصي موجودة، لا يمكن هذا أبدا. المعصية لا يمكن أن تكون سببا للنصر، ولا يمكن أن يغير الحال إلا بتغيير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، سبحانه وتعالى. نعم.
ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها في مشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون.
نعم، بمشيئته، هذه المشيئة وهذه إرادة شرعية دينية. خلق للجنة من ذريته أهلا، الله عز وجل قبض قبضة من الناس وقال هذه إلى الجنة، وقبض قبضة وقال هذه إلى النار، ولا يمكن أن يجاوز ما قبضه الله تبارك وتعالى، وهذا في حدود علم الله عز وجل وحكمته وعدله تبارك وتعالى. فمن وفق لليسرى ييسر لها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإنسان ميسر له أمور الخير وآخر ميسر له أمور الشر، وهذا لا ظلم فيه، الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى. ومع ذلك أرسل رسلا وأنزل كتبا وكرم بني آدم وأعطاهم العقل ولا يعذب إلا إقامة الحجة، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
وخلق من ذريته للنار أدلى فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
وكل ذلك بعلم الله الأزلي السابق مع حكمته سبحانه، فمشيئة الله عز وجل مبناها على الحكمة والعلم الأزلي السابق جل وعلا. فالله علم أهل الهداية فلا، وعلم محل الغواية فغوى سبحانه وبحمده. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يجزي أحد أن يحتج بالقدر على المعصية والشرك، لأن هذا للمشركين، لأن هذا للمشركين. قال الله تعالى مشركنا
لولا آباء ولا عنا دونه لشيء، فلا يحتج بالقدر على المعصية وإنما يحتج بالقدر على المشرك. نعم.
والإيمان قول معبد وهما سجان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
هل هذا يفرق عن عقيدة الزنجان والطور فيما سبق؟ لا خلاف، كلها عقيدة صافية. وهما سجان ونظامان وقرينان يعني العمل والقول، لا نفرق بينهما. ومن البحث من المباحث التي فاتتنا عند الكلام عن الإيمان مبحث هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق؟ ها؟ الجمهور جماهير السلف على التفريق بين الإسلام والإيمان، لقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في القلوب. يعني قد يثبت الإسلام ولا يثبت الإيمان، مما يدل على أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. وقال بعض، وهذا قول الجماهير كما حكاه أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذا بعض العلماء منهم البخاري رحمه الله وابن منده في كتاب التوحيد ومحمد المروزي في تعظيم قدر الصلاة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأول قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، قال أسلمنا يعني استسلم الشيء تستريح. وقالوا هؤلاء لم يكونوا مسلمين وإنما كانوا كانوا ماذا؟ كانوا منافقين، يعني استسلموا خشية السيف الظاهر وليس بالباطن. وصح والذي عليه جماهير السلف أن الإسلام غير الإيمان. وابن تيمية رحمه الله قعد قاعدة جيدة وهي إن اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع في نص واحد افترقا في المعنى، مثل حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فجعل الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. أما إذا افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر فيدخل فيه الآخر. فقوله سبحانه إن الدين عند الإسلام، المراد من الإسلام هنا الإسلام والإيمان، لأنه لو شهد أن الله رحمه صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يؤمن الملائكة يكون مسلم يكون كافرا. إذا ذكر أحدهما في نص دون الآخر يدخل فيه الثاني، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. نعم، لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بخصوص الليالي الوترية، وهذه الليلة يبدو أن الجو لطيف، يعني نهتم بخصوص الليالي الوترية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في ليلة القدر التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى الحديث، وقال التمسوها في أوتار العشر الأواخر. وهذه ليلة 25 يلتمس الإنسان فيها ليلة القدر، ولم يبقى إلا ثلاث ليالي، 25 و27 و29، فهذه واحدة من ثلاث قد يصيب الإنسان فيها ليلة العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وعدة أشهر. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجد الإنسان في دعاء وفي صلاة وفي الوتر في قنوت الأئمة وفقهم الله يدعون بهذا الدعاء اللهم إنك عفو، ولا داعي لكلمة كريم لأنها لا تلد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا مما أوصى النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها أن تقول إن أدركت ليلة القدر قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
في سؤال المرة اللي فاتت، سؤال المرة اللي فاتت على الجمعة، طيب قدموا لنا صحيح. نعم،
لا نستطيع أن نكيد ذلك، هذا شيء واضح، موضع القرقات لا تصيب، لا تشبه الله في ذهنك وأنت تفهم، لا تشبه الله بخلقك ولا تمثله بخلقك إلا الله، فهو استوى على العرش والكرسي موضع القرقات. نعم. نعم، الشياطين قد تكون مقيدة، وجاء في بعض مرض الجان في بعض النصوص، وقد توسوس، لا يمنع ذلك، لا يمنع طرده أن يوسوس، أما الكيفية الله أعلم، لأن الجن والملائكة أعطاهم القدرة على التشكل في هيئات وصور مختلفة. نعم. طيب.
ذكر المؤلف رحمه الله بعد بعد العليم الخبير لفظة المنيع الخبير،
هل هو من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء، إنما يخبر بيعني الله.
ذكر في السياق.
نعم.
ذكر في السياق.
من على سبيل الإخبار.
وليس
على سبيل الإسم. نعم. نعم، يا سلام.
هذا سائل يقول السلام عليكم، إني مصاب بالتهاب الحبوب الأنفية ونصحت
الجيوب
أو الجيوب الأنفية، ونصحت بأخذ بخاقة الأنف، وأريد أن أعرف هل هذا يفطر الصوم، جزاكم الله خيرا.
بخاخ الرب لا يفطر الصائم كما هي فتوى اللجنة الدائمة، فإذا كان هذا البخاخ الذي يستعمله للجيوب الأنفية عبارة عن غاز ويتحول بالضغط عليه إلى عبارة عن سائل ويتحول بالضغط عليه إلى غاز كما هو في بخاخ الرب فإنه لا يفطر. أما إذا كان سائلا ويحس بطعمه في الحلق عن طريق الأنف فإنه يفطر. فالقطرة عن والدواء الصعود عن طريق الأنف من استعطى فقد أفطر، وأما القطرة في الأذن والعين فإنها لا تفطر. ويفرق الفقهاء بينهما بأن العين والأنف والأذن ليست مدخلا معتادا للجوف بخلاف الأنف فإنه مدخل معتاد للجوف، فيقولون إذا تعمد الصائم بإدخال شيء عن طريق الأنف إلى الجوف يفطر بخلاف العين والأذن. نعم.
هذا يقول،
يحتاج لدكتور يقرأ، هو اللي يقول يقرأ يقرأ النشر. نعم.
هذا يقول بارك الله فيك شيخا الجليل وتفكر على الحق دوما. إذا داعى الرجل زوجته في نهار رمضان ونزل شيء كأثمان فهل ماذا عليه؟
إذا داعى الرجل امرأته أو قبل امرأته في نهار رمضان فأنزل المني فإنه عليه التوبة والقضاء. أما إذا نزل الوتر أو نزل غير المني فإنه لا يفطر الصائم. الصواب أنه لا يفطر الصائم. لا يفطر الصائم. لا يفطر الصائم. نعم؟
سؤال زوجته
إذا داعى الرجل زوجته في نهار رمضان واستأن يملك إربه فماذا زوجته إذا أنزلت أثناء المداعبة؟ إذا أنزلت أيضا هي تفطر. والمرأة إذا كانت لا تملك نفسها لا تمكن زوجها من مداعبتها ولا تقتيلها. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ثم تضحك، تعني نفسها رضي الله عنها، وتقول وكان أملككم لإربه. إذا كان الإنسان يملك نفسه يجوز، أما إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له أن يفرق، ولا يفرق بالشاب وكبير السن، إنه قد يكون شاب ضعيف في هذا الجانب، قد يكون شخص كبير السن وقوي في هذا الجانب، فالتفريق من حيث ملك الإرب وعدم ملك الإرب. نعم.
السائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها نظر الحديث، فما قولكم في هذا؟ وهل هذا معناه أن بني آدم مدرك الزنا لا محالة؟
قولنا نقول بالحديث، وكيف لا نقول بالحديث؟ كتب الله عز وجل على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة إذا كتبه الله عز وجل، ولا وهذا في كما سبق في علم الله الأزلي السابق، ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الزنا، فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا، والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان، ولذلك حرم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها وسفرها بلا محرم وغير ذلك من دواعي قربان الزنا. الله جل وعلا يحاسبه على تركه أوامره وفعله نواهيه لا على مقتضى كتابته جل وعلا وعلمه الأزلي السابق. نعم.
هذا السائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، سمعنا بكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس مستيلا على اليد اليسرى، فنرجو توجيه نص في خصوص هذه الجلسة المنهي عنها لأن
الكثير
من
الإخوة يلبسونها. نعم، يكره الإنسان يجلس متكئا على يده اليسرى، هذه جلسة أهل النار. يكره أن يجلس الإنسان متكئا على يده اليسرى. نعم، ورد هذا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكره هذا. نعم.
هذا السائل يقول بارك الله فيكم، ما حكم لبس الخاتم للرجل؟
لبس الخاتم للرجل تنازع العلماء فيه على ذكر أقوال، كما قال شيخنا حفظه الله، قيل هو سنة لكل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الورق يعني الفضة العبوا بها العبوا بها، وقيل أنه ليس بسنة وإنما هو عادة، والقول الثالث هو الذي اختاره شيخنا وهو أنه سنة لمن احتاجه، يعني من كان يستعمله في ختم شيء كما كان يستعملونه قديما فإنه يستحب، وإلا فيبقى على الإباحة والجواز. لذلك كان النبي عليه السلام له خاتم نقشه محمد رسول الله كما في البخاري، وكان يستعمل هذا الخاتم في ختم مراسلاته عليه السلام. نعم. وأما الخاتم من الذهب فإنه يحرم على الرجال ويباح للنساء، لأن النبي عليه السلام أمسك بقطعتين، قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال هذان حلالان على رجال أمتي حرمان على النساء. حلالان لنساء أمتي حرمان على الرجال. نعم. يقول عند ردكم على رد فضيلتكم على ياسر وعامي في الإرجاء كتاب تقول عفى الله عنه كلما ذكرت اسمه، وهذا ليس من هذه السلف رد على البدع. هذا الكتاب أنا كتبته وأنا في السعودية بإذن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجح، قد ذهبت للشيخ جاء علي أحد الإخوة بكتاب قراءة نقدية الذي فيه قوام ياسر وعامي وفيه فصل، والكتاب الطبعة الأولى 313 صفحة، أكثر من ثلثها 105 صفحة سول فيها الدكتور ياسر بن عامي عنوانا، ونقل فيها نقولا من أول سفيان بن سعيد الثوري في زعمه هو، والنقل الصحيح عن سفيان بن عيينة، يعني من أول نقل أخطأ فنسبه إلى سفيان الثوري والنقل عن سفيان بن عيينة في أول نقل، وختمه ابن عثيمين، وفي الطريق ابن باز وابن تيمية وابن القيم وكل من تشتهي من أهل العلم، وعنوان عنوانا فقال نقول عن أهل العلم في أن تارك العمل الظاهر في الكلية ليس بكافر أو مؤمن، وأخذ يعني فبكر في 11 نقلا ولا 14 محمد في 11 نقلا أو 14 نقلا بتر عن العلماء، بتر كلام العلماء، وجاء في الطبعة الثانية لما تعقبته ونقل من بعد التعقيب دون الإشارة إلى التعقيب الذي تعقبته فيه، نقل من بعد التعقيب في بعض النقول، وجاء السيد حسين عفاني هذا الرجل الذي أقرب إلى الصوفية يقول في تقديمه لهذا الكتاب مقسما بالله العظيم وأقسم بالله لو أن الشيخ ياسر كلفني بحمل حصى الجبال على رأسي لكان أهون من التقديم للكتاب، يعني لو حمل كل حصى وأحجار الجبال فوق رأسه ولست أدري أي رأس الذي تحمل حصى الجبال كله أهون من التقديم للكتاب، هذا من الغلو الشديد، فهذا شيء غريب. فكتب أكثر من ثلث الكتاب ليثبت للناس أن الإيمان اعتقاد، أن المنجي من النار اعتقاد وترفق فقط، والعمل هذا كله زيادة، يعني لو قال الله واعتقد بقلبه ولم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي ولم يفعل أي شيء من الشريعة هو مؤمن عنده بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد ذلك بقلبه، كل باقي شرائع الدين إذا تركها لا بأس هو ناج من النار. نقول عن أهل العلم في أن تارك العمل الظاهر كلية بلا جحود ولا إباء لا يكفر، وكذب في 11 أو 14 نقلا باترا إياها، فهذه النقول 105 صفحة على أقسام ثلاثة قد تتبعت فيها في 5 سنوات وأنا أبحث، ولما ذهبت الشيخ عبد العزيز راشد بكتابي هذا قلت يا شيخ هذه طوام دكتور مصري يقال له كذا، قال ليس عندي وقت، أنا عندي عشرات رسائل الدكتوراه تحتاج مراجعة، ابحث وأنا أكتب لك عليه. وحاتم البلاء مصورا عند الشيخ إلى الآن، لأن عنده عشرات من الرسائل الدكتوراه يراجعها ويناقشهم فيه. فأنا قلت هذه الكلمات والعبارات التي فعلا لم يطلقها السلف على أمثال هؤلاء، لأن لم أكن أعرف الحال في مصر قبل النزول من السعودية، لم أكن أعرف أن الأمر انحدر إلى هذا الحد. وكان هؤلاء القوم مدرسة الأسكندرية في نظرنا ممن هو على منهج السلف، ولم نكن نعرف حاله. ولذلك الآن بعض الناس من هؤلاء صار يتلاعب ببعض أقوال الشيخ هشام البيهي، وكان قد زكى فيها مدرسة الأسكندرية، وهذا الكلام أول ما نزل هو أيضا من مصر، أم من السعودية إلى مصر، لم يكن يدري عن حال هؤلاء القوم. ثم لما بان له أخذ يحذر، فعذري في كتابة هذه الألفاظ التي تكتب لأهل السنة وليس لغيرهم، أنني لم أكن أعرف أن الأمر وصل بهم إلى هذا الحد، وبل كنا يوما نرسل لهم طلاب يدرسون عندهم. قد أرسلنا لشخص يقال له أحمد أبو المجد بعض الناس، ولم يأتنا بعلم الحديث، وإنما جاءنا بالتعصب لمدرسة الإسكندرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو عذري في هذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم
شيخ، هذا يقول القيء يفطر
صائم. نعم، إذا تعمد القيء يفطر، أما إذا ذرعه القيء لا يفطر، لقوله عليه السلام: من قاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. نعم، في حديث قاء فأفطر. نعم، وفي رواية قاء فتوضأ، قال ثوبان: أنا صببت له وضوءه عليه السلام. فالصواب أن القيء يتوضأ المتوضئ ويفطر الصائم إذا تعمد، ولا يلزم في القيء أن يدخل إصبعه في فمه، بل الفقهاء يقولون لو شم شيئا ليقي يفطر، ولو نظر إلى شيء بعينيه ليقي يفطر، ولا يلزم منه إدخال الإصبع في الفم. متى تعمد القيء بأي وسيلة فإنه يفطر. نعم.
أكتب
سؤال.
هذا
السائل
يقول: ما حكم ما
يفعله
بشار
على شعبه،
وماذا
يجب على أهل سوريا تجاهه؟ نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يصل حال بلادنا ولا بلاد المسلمين لما وصل به حال بلاد إخواننا المسلمين في سوريا. وبشار المعروف أنه نصيري ناصري خبيث ومجرم من المجرمين، ولكن الحاصل الآن فتن عظيمة لا يشارك الإنسان فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء. وما قاله بعض العلماء من أنه يعني لو ذهب ثلث الناس فليقاتلوه، هذا اجتهاد منه غفر الله له، وقد تسرع في هذا الكلام كما تسرع في الكلام في ليبيا. وبعض العلماء ربما يكون حوله بعض الشباب يعني يصور له تصويرا خاطئا فيتكلم، ومن ذلك كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد غفر الله له وعفى عنه، هو عالم من تلاميذ الشيخ الباز، الا ان كلامه المنسوب اليه على موقعه ان صحت نسبته اليه من قوله لاهل مصر: استمروا حتى تجنوا ثمرة ثورتكم. هذا الكلام باطل وكلام فاسد، ولو قاله من هو أعلم من عبد الرحمن بن ناصر البراك ما قبل منه. ولكن ربما يكون بعض حول الشباب من الخوارج ويصور له صورة غير صحيحة ويتكلم بكلام على حسب ما يصور له الحال. نعم، ولذلك ننصح إخوان طلاب العلم الإنسان لا يتكلم ولا ينقل خبرا إلا بعدما يتأكد، يسمع بنفسه أو يرى مكتوبا بعينه، لأن في هذه الفتن ربما تناقل الناس خبرا ليس له أصل من الصحة، ويتناقل كأنه متواتر، بلغ مرتبة التواتر. نعم.
السائل يقول: بعض الإخوة يقولون: نحن لا نحب أعمال المبتدع،
وأما المبتدع نفسه فنحن نحبه فإن هذا صواب.
ما معنى يحب المبتدع؟ ما معنى أنه يحبه؟ المبتدع يكره ويرفع بدعته. لعن الله من آوى محدثا. نعم.
ولا سائل أخر قل بنام الصائم جنوبا واغتسل في الصباح هل بذلك حرج؟
ليس هناك حرج. إذا أصبح الإنسان جنوبا ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر صيامه صحيح، لما عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم. ولكن العلماء يقولون يعجل بالغسل لا من أجل الصيام ولكن من أجل الصلاة. وعليه إذا نام الإنسان في نهار رمضان فاحتلم رجلا كان من امرأة فإنه لا يفطر ويتم صومه وصيامه صحيح. نعم.
شيخ بارك الله فيك، تغيير نية الفطر في الصيام هل يفطر؟ جزاكم الله خيرا.
تنازع العلماء في ذلك، والأظهر والذي عليه فتوى مشايخنا وعلمائنا أن تغيير النية لا يفطر، ولا يفطر الإنسان إلا بتناول المفطر. وذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر إذا نوى الفطر، لكن الأظهر أن الفطرة لا يقع إلا بتناول المفطرات. نعم. نعم.
صلاة تغيير النية. صلاة تغيير النية.
من إيه لإيه؟
يعني مثلاً لو كان يصلي الظهر
مثلاً اترك مثلاً بس إحنا نخلص اللي موجود. نعم.
هذا سائل جمع مجموعة أسئلة في شكل سؤال. قال يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
هل ذكر
الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء في حديث
كاملة؟ لا، لم يصح حديث مرفوع في عد الأسماء، وإنما جاء حديث سنة الترمذي حديث الوليد بن مسلم، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض العلماء يثبت أسماء والآخرون ينكرونها وهكذا، وهذا مسرح لاجتهاد أهل العلم، لا يصح الإنكار فيه من أحد على أحد طالما أنه ملتزم للقواعد التي وضعها السلف. ولكن ما نعتقده أن لله سبحانه وتعالى علمنا وأطلعنا على 99 اسما من أسماء. أما أسماؤه جل وعلا هل هي محصورة في هذه الأسماء فقط؟ لا، إنما هي زيادة عن ذلك. ولكن قوله عليه السلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا فيما أطلعنا الله عليه، وإلا فهي أكثر من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث وهذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله جل وعلا أسماؤه ليست محصورة في 99 اسما، ولكن أطلعنا الله منها على 99. من أحصاها يعني عدها وعرفها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. نعم.
ويقول ما رأي المتغيرون في الأسماء التي ذكرها الشيخ الألباني وأنكر بعض الأسماء المتواترة؟
ما أدري عن الشيخ الألباني ولم أقرأ كتابه.
أما السؤال
الثاني
فقد أجبتم عنه، قال يقول أسماء مشهورة
في الأخيرة.
نعم. هذا سائل يقول سمعنا أنكم
مداخلة
فأبدونا
أتاكم الله. أننا مداخلة؟ سبحان الله. الإنسان إذا قد يتهم بشيء لم يوسوس له الشيطان ولم يأتيه في النوم به. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شيخ عالم من العلماء، زكاه علماء عصر رغم أنوف الحافظين، زكاه الشيخ ابن باز وزكاه الشيخ الألباني وزكاه العلماء في عصره، زكاه الشيخ ابن عثيمين وزكاه العلماء في عصره. ومع ذلك نقول واحد أهل العلم ليس معصوما يصيب ويخطئ كالألباني وكابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلم، لكن يتميز والحملة عليه، نسأل الله أن يحفظه وأن يمد في عمره على طاعته الحملة عليه شديدة لأنه كشف عوار أهل البدع، ومن أكثر علمائنا الذين يكشفون عوار المبتدعة. وإلا فنقول هذا ربيع بن هادي المدخلي إيتوا بمسألة عقدية واحدة خالف فيها من أهل السنة، إيتوا بمسألة واحدة خالف فيها قول أهل السنة والجماعة. ومع ذلك أنا بالنسبة لي لم أرى الشيخ ربيع المدخلي في حياتي، ولم أتشرف برؤياه ولو مرة واحدة، ولم أقرأ له كتابا كاملا. ومع ذلك يتهم الإنسان أنه مدخلي، ونحن ما زلنا ننهى عن المسميات والتعصب بالأحزاب والشيوخ. لا، كان عليهم يسمون بازية ولا عثيمينية ولا فوزانية. قد يأتي قد يأتي قد يأتي اتباع. فما معنى مداخلة؟ ما معنى كلمة مداخلة؟ ما معنى كلمة مداخلة؟ أتباع ربيع بن هادي المدخلي؟ هل سمعتم في كل هذه الدروس الآن ذكر الشيخ ربيع المدخلي؟ أظن ما ذكرناه ولا مرة إلا هذه المرة لما سئل عنه الآن. فكيف ننسب إلى ربيع بن هادي المدخلي ويسمى مداخلة أو بازية أو عثيمينية أو كذا؟ نعم، الحمد لله ما زلنا منذ نعومة أطفالنا في هذه السنة، ونحن ننهى عن التعصبات والحزبيات. لذلك تأتيك الاستهام من هنا وهنا 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 من كل الجماعات. أنت لا تواجه جماعة واحدة الآن، أنت تواجه كم هائل من الجماعات والأحزاب. ولكن الصبح فالعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فليس هناك شيء فيه اسمه مداخلة، جماعة المداخلة، ليس هناك شيء. ما تفوه به بعض الجهلاء التكفيريون على بعض الشاشات والقنوات المفضوحة والقنوات المشبوهة، فهؤلاء من غيظهم وهي. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسلم أخ من فرنسا، وعندما كان كافرا شفي من السحر أو علم ذلك، فهل من الممكن أن نجميا دخل فيه حين هذا الشفاء أو بعده؟
حين
يعني يقول هل من الممكن أن جنا دخل فيه بين الشفاء أو بعده؟
نعم، تلبس الجن للإنسان واقع، وقال به العلماء لبس الجن كما قال المصنف في البخاري: فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يقع هذا، وبعض الناس يستنكرون، والصواب أنه يقع، الصواب أنه يقع، مس واللبس يقع من الجن للإنسان. قال سبحانه: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرج عدو الله، فقال: لعنك بلعنة الله التامة للجنة. وفقنا الله ويقوم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علاء حافظ عليها.
حقوق المبتدئ شخصاً شخصياً ولا عملياً؟
إيه؟
حقوق المبتدئ شخصياً ولا عملياً؟
طبعاً عملياً واعتقادياً وكلامياً وكل هذا. الاعتقاد واللسان والعمل. نظهر له البغض يعني؟
نعم، هو الكلام يعني ولو كان مسلماً يعني
لسان. ولو كان مسلماً.